أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل عليه. الجهة الثالثة من جهات مادة الأمر ترتبط بدلالة الأمر على الوجوب، بعد أن ثبت سابقا أن الأمر يدل على الطلب في الجملة، فهل هذا الطلب الذي يشكل مدلولا لمادة الأمر هو طبيعي الطلب كي يكون منسجما مع الوجوب والندب، أم أن الطلب الذي يشكل المدلول الوضعي لمادة الأمر هو حصة خاصة من الطلب؟ الأقوال متعددة. القول الأول أن الأمر يدل على الوجوب، وهذا القول نسب في زبدة الأصول إلى مشهور العلماء، ونسبه الرازي في المحصول أو نسب الرازي في المحصول القول بعدم عليكم السلام دلالة الأمر على الوجوب إلى مشهور العلماء. إذن شيخ البهائي نسب هذا القول إلى المشهور، والرازي في المحصول نسب العدم إلى المشهور، ولا منافاة بين النقلين، فإن صاحب الزبدة ما نسبه إلى المشهور يقصد منه المشهور بين علمائنا بين الخاصة، وما نسبه الرازي في المحصول نسبه إلى أهل العلم قاطبة، ولا منافاة بين أن يقول الخاصة معظمهم بالوجوب، أما جميع العلماء معظمهم لا يقول بالوجوب، فيمكن التوفيق بين هذين النقلين. القول الثاني أن الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب، وعزي هذا القول إلى علم الهدى رحمة الله عليه بناء على ما نسب إليه من مبنى أن الاستعمال علامة على الوضع، فاستعمل في الوجوب واستعمل في الندب، فيكون قد وضع للوجوب وللندب. القول الثالث أنه على نحو الاشتراك المعنوي، بمعنى أن مادة الأمر قد وضعت لطبيعي الطلب، وطبيعي الطلب له حصتان، الوجوب والندب. اختار الماتن رحمة الله عليه تبعا لصاحب المعالم وللمشهور القول الأول، وهو أن الأمر للوجوب. أرباب القول الأول اختلفوا بعد اتفاقهم على أن الأمر للوجوب، في أن دلالة الأمر على الوجوب هل هي بالوضع؟ وهذا هو مختار صاحب المعالم وتبعه على ذلك الماتن، أم أنه بالانصراف لا بالوضع، أم أنه بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ هذه الأقوال الثلاثة في القول بالوجوب التي كانت شائعة في عصر صاحب الكفاية. بعد صاحب الكفاية اشتهر قول ثالث، قول رابع في الوجوب، وهو أن الأمر يدل على الوجوب عقلان، لا وضعا لا انصرافا لا إطلاقا، وإنما ماذا؟ عقلا. هذا القول لم يتعرض له في الكفاية لأنه حدث بعد صاحب الكفاية، وهو مختار الميرزا النائيني، السيد الخوئي، جماعة من علماء الأصول. فإذا المصنف يختار أن الأمر للوجوب ماذا؟ وضعا. واستدل لذلك بدليلين، وسط بينهما ثلاثة مؤيدات. واضح؟ استدل بدليلين وسط بينهما ثلاثة مؤيدات. وفي الواقع مجموع هذه الأدلة والمؤيدات هي أدلة لأصحابها، غاية الأمر. بعض هذه الأدلة ارتضاها الماتن فجعلها دليلا، وبعض هذه الأدلة لم يرتضها فجعلها مؤيدا، وإلا هي في الأصل كانت أدلة. أما الدليل الأول فيرجع إلى التمسك بالتبادر، بدعوى أن الأمر إذا صدر من المولى مجردا عن أي قرينة خارجية ينصبق إلى الذهن منه ماذا؟ الوجوب. وما دام هذا الانصباق مع التجرد عن أي قرينة خارجية فهو انصباق حقي، وثبت في محله أن الانصباق الحقي علامة على الوضع. قلت بأن الانصباق على نوعين، انصباق ناشئ من القرينة، وانصباق ناشئ من حق اللفظ، والانصباق الناشئ من القرينة على نوعين، وذلك لأن القرينة إما خاصة وإما عامة. إن كان المقصود في المقام نفي القرينة الخاصة فهذا صحيح، إذا تجرد الأمر الصادر من المولى عن أي قرينة خاصة لا يلازم، صحيح لا يوجد قرينة خاصة لكن لا يلازم أن يكون الانصباق حقيا، لإمكان أن تكون هناك قرينة عامة، وعندنا قرينة عامة، والقرينة العامة هي صدور الأمر من العالي، وهذا دائما موجود، لأنه في البحث السابق في الجهة السابقة قلنا الأمر إذا صدر من الداني لا يقال له أمر وإنما هو دعاء، وإذا صدر من المساوي هو التماس، فلا بد أن يصدر، هذه القرينة دائما موجودة، فلا يكون الانصراف والانصباق حينئذ حقيا. قلت كون الأمر صادرا من العالي لا يصلح قرينة على الإيجاب، وذلك لأن العالي والمولى الحقيقي أوامره تكون تابعة للمصالح للمصالح، الأوامر تكون تابعة للمصالح، والمصلحة على نوعين، مصلحة شديدة تستتبع إلزاما، ومصلحة خفيفة لا تستتبع إلزاما، فصرف مولوية المولى لا تقتضي أن تكون المصلحة دائما شديدة، لا ليس لها علاقة، يعني إذا المولى مولى حينئذ تكون المصلحة ماذا؟ شديدة أبدا. الأمر تابع للمصلحة، والمصلحة كما تكون شديدة كتكون خفيفة، وعليه فالندب كالإيجاب يتناسب مع مولوية المولى. نعم لو كان الندب لا يتناسب مع مولوية المولى لكان مجرد كونه مولا قرين على إرادة الوجوب، لكن الندب لا ينافي مولوية المولى، فإذا مولوية المولى وصدور الأمر من العالي لا يصلح قرين عام على إرادة الوجوب. واضح هذا الكلام؟ هذا الدليل كم؟ الأول. الدليل الثاني الذي المصنف جعله ماذا؟ مؤيد، هو التمسك بقوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تقريب الاستدلال عند أربابه أنه في الآية وردت مادة الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فلو لم يكن الأمر للوجوب لما وقع بإطلاقه موضوعا للفتنة أو العذاب الأليم، فإن الفتنة والعذاب الأليم إنما تترتب على مخالفة الأمر الإلزامي، أما الأمر الغير الإلزامي لا تترتب عليه فتنة وعذاب أليم. فالأمر بإطلاقه، ليش نقول بإطلاقه؟ لو كان في الآية الأمر بقرينة تدل على الوجوب وقع موضوعا للفتنة والعذاب الأليم، لا يدل الأمر حينئذ على الوجوب، القرينة دلت على الوجوب. واضح الفكرة؟ فإذا الأمر بإطلاقه في الآية وقع موضوعا للفتنة والعذاب الأليم، والفتنة والعذاب الأليم لا تترتب إلا على مخالفة الوجوب، فهذا يكشف على أن الأمر للوجوب. هكذا استدلوا بهذه الآية المباركة. يبقى السؤال: لماذا تنزل الماتن رحمة الله عليه من الدليلية إلى المؤيدية؟ لابد أنه يوجد خلل في الاستدلال، لأجل ذلك جعل الماتن رحمة الله عليه الآية ماذا؟ مؤيدا. للوهلة الأولى قد يقال إن الوجه واضح، باعتبار أن غاية ما تدل عليه هذه الآية أن الأمر فيها استعمل في الوجوب، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. لكن على قاعدة أن الكفاية يفسر بعضها بعضا، هذا الوجه لبيان التنزل عن الدليلية إلى المؤيدية لا يتناسب مع ذوق المصنف، باعتبار أن المستدل ذكر أن الأمر الذي تكون مخالفته موجبة للفتنة والعذاب الأليم هو الأمر بإطلاقه، فلو لم يكن موضوعا للوجوب واستعمل في الآية في الوجوب لابد من قرينة، فلا يصدق الأمر بإطلاقه وبتجرده عن أي قرينة. فلا يصح أن نقول أن هذا مجرد استعمال، بل هذا يكشف عن وضع الأمر للوجوب. الصحيح في بيان وجه الدليلية يتوقف على تقديم مقدمة. إخوان شوي دققوا في هذه المقدمة لأن مهمة وتنفع في موارد متعددة. حاصل هذه المقدمة أنه إذا ورد عام، أكرم كل عالم، وعلمنا من الخارج أن زيدا لا يجب إكرامه، على يقين زيد لا يجب إكرامه، لكننا شككنا في أن عدم وجوب إكرام زيد هل هو لعدم كونه عالما ليكون خروجه بالتخصص والخروج الموضوعي، أم أن زيدا لا يجب إكرامه بالتخصيص والخروج الحكمي للموضوعي؟ يعني نحن غاية ما عرفنا أن زيد لا يجب إكرامه، لكن لماذا؟ هل لأجل أن زيد ليس بعالم فلا يشمله أكرم كل عالم، أو لا، زيد عالم لكن المولى خصصه فيكون خروج ماذا؟ حكمي. ذهب البعض إلى أنه في هكذا مورد يمكن لنا أن نتمسك بأصالة العموم لإثبات أن الخروج تخصصي لا تخصيصي، فيقال لو كان زيد عالما لوجب إكرامه تطبيقا لأصالة العموم، فيتمسك بأصالة العموم لإثبات أن زيدا ليس بعالم. هذا البعض هكذا ذهب، إلا أن الماتن رحمة الله عليه وجمع من المحققين لا يقبلون التمسك بأصالة العموم، وذلك لأن أصالة العموم أصل ماذا؟ أصل عقلائي، أصل لفظي، مدركه سيرة العقلاء، ويوجد موردان طارة. المورد الأول أن يأتي عام ويكون هذا العام شاملا لفرد، لكن نشك في أن المتكلم أراد هذا الفرد أم لا، كما لو ورد أكرم كل عالم وشككنا في شموله للنحو. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن نعلم أن العام لا يشمل هذا المورد حتما، لكننا لا نعرف لماذا لا يشمله. هل للخروج التخصيصي أم للخروج التخصصي؟ بما أن أصالة العموم مدركها سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن أصالة العموم يتمسك بها عند الشك في المراد. هل يريد المولى إكرام العالم؟ هذا شك في المراد، فنتمسك بأصالة. هل يريد المولى إكرام النحو؟ شك في المراد، فنتمسك بأصالة العموم. أما لو أحرز المراد، علمنا زيد لا يجب إكرامه، المراد محرز، لكننا شككنا في كيفية إرادته، لا يتمسك بأصالة العموم، لأن أصالة العموم من الأصول المرادية التي يعمل بها عند الشك في المراد لا عند إحراز المراد، ولا نعرف كيفية إرادته، هل هي بالحقيقة أو بالمجاز، بالتخصيص أو بالتخصص. ما نحن فيه تنطبق عليه هذه القاعدة. لمرجع الآية إلى قولنا مخالفة كل أمر موجب للفتنة والعذاب الأليم، مش هذا معنى الآية؟ مخالفة كل أمر موجب للفتنة والعذاب الأليم. علمنا من الخارج أن مخالفة الأمر الندبي لا توجب الفتنة والعذاب الأليم، أليس كذلك؟ خب علمناه من الخارج لا من الآية. فإذن الأمر الندبي غير داخل في الآية. إن كان الأمر موضوعا للإيجاب فعدم دخول الندب يكون من بابل، من بابل التخصص، لأن الأمر موضوع للإيجاب، فيكون خروج الندب خروج موضوعي. وإن لم يكن الأمر للإيجاب، كان لمطلق الطلب، فيكون خروج الندب خروج حكمي تخصيصي. فإذا نحن نحرز المراد أن الندب حتما خارج، لكن نشك في منشأ هذا المراد، في منشأ خروجه، هل هو بالتخصيص أم بالتخصص؟ فلا يصح التمسك بالآية لإثبات أن الندب ليس أمرا وأنه بالتخصص، لما عرفت في المقدمة من أن أصالة العموم متى تجري؟ عند الشك في المراد، لا عند الشك في كيفية المراد. هذا هو الوجه الصحيح في التنزل من الدليلية إلى المؤيدية. ما أدري واضح الفكرة؟ هذا ما يعبر عنه من التمسك بالعكس بعكس النقيض، من التمسك بالعام في عكس نقيضه. هذا في بعض العبائر، في كلمات المحقق العراقي، في كلمات السيد الحكيم في المستمسك، يسمى بالتمسك بأصالة العموم في عكس نقيضه. في مثال أكرم العالم، أكرم كل عالم، نعم، أي أكرم كل عالم، يعني من كان عالما فماذا؟ فأكرمه. خب علمنا من الخارج أن زيدا ليس بعالم، فينعكس بعكس النقيض، من لا يجب إكرامه ليس بعالم، فيكون خروج زيد خروج ليس بعالم، خروج موضوعي. اتفقنا؟ فهذا يقال له التمسك بأصالة العموم في عكس نقيضه، هذا لا يجوز، بينا الوجه في عدم جوازه. هذا كان أي دليل؟ الدليل الثاني بحسب أربابه. الدليل الثالث التمسك بما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. يمكن أن يقرب الاستدلال ببيانين. البيان الأول أن هذه الرواية دلت على أن الأمر فيه مشقة، فلو كان الأمر بحسب وضعه شاملا للندب، الأمر الندبي لا مشقة فيه. ليه؟ ليش لا مشقة فيه؟ لجواز تركه. فلما دلت الرواية على أن الأمر يستتبع المشقة، فهذا يعني أن الأمر لأي شيء؟ للوجوب، فثبت المطلوب. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني يتم ضمن نقطتين. النقطة الأولى أن هذه الرواية دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر بالسواك لوقوع الأمر بعد لولا، الذي هي حرف امتناع لامتناع، لولا علي لهلك عمر. على ماذا تدل؟ على أن عمر لم يهلك لوجود حرف امتناع لوجود عفوا لوجود علي. فهذه الآية الرواية تقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يدل على أنه لم يأمرنا بالسواك. فإذا النقطة الأولى، دلت الرواية على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمرنا بالسواك، النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو كان الأمر شاملا للندب، لو كان الأمر شاملا للندب لهذا لكان يعني أن النبي قد أمرنا. ليش؟ إذ لا شك في استحباب السواك، لا شك أن السواك ماذا؟ مستحب. فلبطلت المقدمة الأولى أنه لم يأمرنا، فيكشف ذلك عن ماذا؟ على أن الاستحباب ليس أمرا، وينحصر الأمر في أي شيء؟ في النادم. نعم، كيف؟ أي فينحصر ذلك على أن الأمر للوجوب. عفوا، عين ما قيل في وجه التنزل في الآية من الدليلية إلى المؤيدية يقال هنا، فلا حاجة إلى الإعادة. هذا الدليل كم؟ الثالث. الدليل الرابع، التمسك بحادثة بريرة، وهي أن بريرة كانت أمة لعائشة فأعتقتها، عندما أعتقتها علمت أن الأمة المزوجة من عبد إذا أعتقت صارت بالخيار، لها أن تبقى ولها أن تفسخ النكاح، فهمت بأن تفسخ النكاح، فجاء زوجها إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يطلب منه العون، فكلمها الرسول صلى الله عليه وآله فقالت له: أتأمرني يا رسول الله؟ لو لم يكن ثابتا في ذهن بريرة أن الأمر للإيجاب لما قالت له: أتأمرني يا رسول الله؟ هي تريد أن تعرف أن هل هذا أمر منك حتى أطيع أو لا، أنت مجرد شافع، شفيع لزوجي حتى أستطيع أن أخالف. إذن الفهم العرفي لبريرة وعدم تنبيه النبي صلى الله عليه وآله على خطأ في فهمها، بل أقرها على فهمها، كاشف على أن الأمر لأي شيء؟ للإيجاب. واضح طريقة الاستدلال؟ هو عندما نصحها أن ترجع إلى زوجها قالت له: أتأمرني؟ قال: لا، أنا شافع واسطة خير. فلو قال لها: نعم أمرك، كانت مقتضى السياق أنها سوف تطيع، هذا يعني أنها تفهم من الأمر أنه للإيجاب. هذا الدليل الكم؟ الرابع جعله الماتن مؤيدا للتبادر ولا يصلح دليلا مستقلا لعين ما قيل في الآية. الدليل الخامس وهو الذي يرتضيه الماتن دليلا وهو صحة الاحتجاج على العبد بمخالفته لأمر مولاه. توضيحه: لو أمر المولى عبده بأمر من دون أن ينصب قرينة فخالف العبد أمر مولاه، فللمولى أن يوبخه ويقول له لماذا خالفت أمري، ولا يعد توبيخه إياه قبيحا عند العقلاء، فلا يلومه العقلاء بل يلومون العبد. لو كان الأمر للندب والمندوب يجوز ماذا؟ تركه، لما حق للمولى أن يوبخ عبده على مخالفة أمره. وعلى هذا الأساس وبخت الباري تبارك وتعالى إبليس بعد أن أمره بالسجود لآدم فأبى قائلا: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ طبعا هنا نكتة ترتبط ببحث سابق، التفتوا أن القرآن الكريم قال إذ أمرتك، والباري سبحانه وتعالى بحسب ما نقل لنا القرآن كيف أمر إبليس؟ كما أمر الملائكة سجدوا لآدم، ما في مادة أمر، وإنما في طلب بالصيغة. فما ذكره صاحب الفصول من أن الأمر يستعمل في القول المخصوص وتوجيه المصنف أنه بمعنى الطلب بالصيغة له وجه كبير، واضح هذا؟ وكذلك قول بريرة، النبي صلى الله عليه وآله قال لها: ارجعي إلى زوجك، فقالت له: أتأمرني؟ فأطلقت الأمر على قوله ماذا؟ ارجعي. كلها قرائن تؤكد مسألة أن الأمر كثيرا ما يستعمل في أي شيء؟ في الطلب بالصيغة. الآن حتى في العرف عندما نقول أوامر المولى، أوامر المولى يعني نحن نقصد ماذا؟ الذي صدر بلفظ أمرتك أو لا، يشمل صلي صم إلى آخره كيفما كان. خب،
حينئذ سمحت الشيخ إذن هذا المعنى لعله ليس اصطلاحي بل هو أيضا معنى لغوي.
أيوه، لا يبعد أن يكون الأمر هكذا. الجهة الثالثة: لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباق الوجوب عنه عن الأمر عند إطلاقه، إطلاقه يعني عند استعماله من دون أي قرينة. ويؤيد هذا الانسباق قوله تعالى، قلنا هذه المؤيدات أربابها جعلوها أدلة، فليحذر وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق، وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها أتأمرني يا رسول الله، لا بل إنما أنا شافع، إلى غير ذلك. وصحة الاحتجاج إلى غير ذلك، ليش وصحة الاحتجاج لم نجعلها من المؤيدات؟ لأن المؤيدات انتهت بقوله إلى غير ذلك. يعني هذه المؤيدات الثلاثة التي ذكرها لا على سبيل الحصر، يعني في مؤيدات أخرى، فعندما يأتي بالشيء يعني معناه أنه هذا خارج عن المؤيدات، وإلا لكان داخلا في قوله إلى غير ذلك. وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته، كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. غدا نقف وقفة أخرى مع هذا الدليل الخامس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
هذه الدرس الآتي صارت أن نقول بأن القول اللغوي ليس بحجة، وصارت في تحديد يعني مدلول مثلا صيغة مثلا لفظ الأمر نرجع يعني إلى اللغة أو إلى العرف يعني، أو القول اللغوي
لا، قول اللغوي الذين قالوا بأن قول اللغوي ليس بحجة، يعني ليس بحجة بما هو قول لغوي. أما في مع ذلك يرجعون إلى قول اللغوي، مش هذا الإشكال؟ الرجوع إلى قول اللغوي في كثير من الأحيان يفيدنا ماذا؟ الإطمئنان، فيكون حجة لا بما هو قول لغوي بل بما أفاد الوثوق، أو إذا أفادك العلم مثلا. تفهمنا؟ فالحجية المنفية حجية قول اللغوي بما هو قول لغوي، والتمسك به بما هو مفيد للإطمئنان أو لليقين في بعض الأحيان.